الأشواق والأشواق بالفرح خلوني بالفرح خلوني حتى هاني
خلوني بين الأفراح خلوني بين الأفراح أقضي أجمل أيامي
كل الفرحة قدامي
مولد الأكبر هاليوم مولد الأكبر هاليوم داوي كثرة آلامي
كل الفرحة قدامي
خلوني بين الأفراح خلوني بين الأفراح أقضي أجمل أيامي
الفرحة قدامي
مولد الأكبر هاليوم مولد الأكبر هاليوم داوي كثرة آلامي
كل الفرحة قدامي
ذكرى ولادتها النور أزهر بدر أحلامي جيت الحافل كل شوق مو أنا للحب ضامي تدروني 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 حب سيبالي.
أحبتي نسعى معا في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة إلى استلهام قيم الخير والبركة من خلال التدبر في نفحات من سيرة فتى الحسين المحمدي سلام الله عليهما، فكونوا معنا وفقرات نعرفكم أولا بعناوينها: الأولى عن تاريخ ولادة علي الأكبر وألقابه، والثانية عن كمالاته سلام الله عليه، والثالثة فهي بعض ما قيل في مدحه، والرابعة فقرات من نصوص زياراته عليه السلام. تتخلل ذلك لقاءات عن جوانب من أبعاد هذه المناسبة العزيزة مع ضيفي البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر وسماحة الشيخ حسين المياحي، إضافة إلى بطاقات تهنئتكم بمولد شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ أحبائنا بالفقرة الأولى وعنوانها هو
كوكب دري في البيت الحسيني.
مستمعينا الكرام، ولد مولانا علي الأكبر عليه السلام في 11 من شهر شعبان المعظم، فشع نوره ساطعا في بيت من أرفع البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ألا وهو بيت الحسين سلام الله عليه. أما بالنسبة لسنة ولادته عليه السلام، فقد ذكر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد أنها كانت بعد استشهاد جده أمير المؤمنين علي عليه السلام بسنتين، أي سنة 42 للهجرة، فيكون بذلك عمره عند استشهاده في كربلاء كعمر جدته الصديقة الزهراء سلام الله عليها حين استشهادها، أي 18 عاما. ولكن ذكر بعض المؤرخين وعلماء الأنساب أن ولادته كانت قبل ذلك بحدود 10 أعوام، وأنه أدرك جده الأمير عليه السلام، وروي عنه عدة روايات. وقد احتمل بعض العلماء أن القول ناتج من الاشتباه بينه وبين أخيه الإمام زين العابدين عليه السلام الذي هو أكبر ولد الحسين.
أيها الإخوة والأخوات، وقد كان مولانا الحسين وليده المبارك عند ولادته بكنية جده الوصي عليه السلام، فعرف بكنية أبي الحسن. أما ألقابه عليه السلام فأشهرها الأكبر، لقب به تمييزا عن أخيه علي الأصغر المسمى أيضا بعبد الله الرضيع الشهيد. فثلاثة من ولد الحسين سماهم عليه السلام باسم أبيه أمير المؤمنين، وميز كلا منهم بلقب، وهم علي زين العابدين وعلي الأكبر وعلي الأصغر عليهم جميعا سلام الله وصلواته. كما كان مولانا علي الأصغر يلقب بلقب الكريم إذا اشتهر عليه السلام بالكرم، وقد ذكر المؤرخون في هذا الباب أن بيته في المدينة كان مأوى للفقراء. وإلى ذلك يشير أحد الشعراء في أبيات مشهورة نقلها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، وجاء في جانب منها: كان إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يهني سيدي ومولاي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام بولادة علي الأكبر علي بن الحسين عليه السلام، ونهني أيضا سيدي ومولاي الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف والأعلام العلماء وكذلك الأمة الإسلامية بولادة علي الأكبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف مبارك علي الشملان، المملكة العربية السعودية، الأحساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات لا سيما صاحب العصر والزمان ولادة علي الأكبر ابن الإمام الحسين الشهيد النسل الطاهر المطهر الماشي على الحق والمدفون في مدينة الشهداء مع سيده وأبيه الإمام الحسين وأخيه الطفل الرضيع عليهم السلام. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. هدى الرحمة مملكة البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني العالم الإسلامي والعربي بمناسبة ولادة علي الأكبر، وأهني المراجع التقيد ورجال الدين، وإن شاء الله كل عام ونحن بخير. بشار من العراق في مدينتكم المقدسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتابع أحبائنا تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة بالإشارة إلى أن الكرم الذي تقدم ذكره هو أحد كمالات فتى الحسين علي الأكبر سلام الله عليه، ولكن فضائله ومحاسنه أكثر من أن تعد وتحصى، فقد شملت مختلف صفاته الظاهرية والباطنية. أليس هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بسيد الرسل وأكمل الخلائق أجمعين المحمد الأحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد شهد له بذلك أبوه المعصوم عليه السلام، وأشهد الله عز وجل على ذلك كما صحت بذلك الرواية، حيث قال عليه السلام عندما برز ولده الأكبر لقتال أعداء الله يوم الطف: اللهم اشهد أنه قد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم نظرنا إليه. أعزائنا المستمعين، عن الدلالات المستفادة من هذه الكلمة الحسينية في بيان مقامات مولانا علي الأكبر عليه السلام، نستمع لما يقوله ضيف البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولادة علي الأكبر هي مورد تهنئة للأمة الإسلامية ولرسول الله وآله ولأمتنا الإسلامية، وبالأخص إلى الشعب الإيراني الكريم وإلى القائد سيد الخامنئي بأحر التبريك في هذه المناسبة. الارتباط يكون فيه على ناحيتين، ارتباط بالمضمون وارتباط بالشكل. كان الحسين سلام الله عليه هو الارتباط المضمون لعلاقة الإمام الحسين بجده رسول الله، هي ليست علاقة القرابة بل علاقة الرسالة وعلاقة المسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحسين منه كجزء كامل. ولذلك عندما الأمة اعتدت على مضمون الارتباط للإمام الحسين وتجرأوا على هذا المضمون وسهى عن أنفسهم أن الإمام الحسين هو الخط الامتدادي لرسول الله، أراد أن يذكرهم حتى ولو بالشكل أن أنتم الذين تحاصرونهم اليوم هم أهل بيت رسول الله، وليس المسافة بعيدة، إن علي الأكبر رضوان الله عليه وهو عنوان الشباب في معركة كربلاء وعنوان الالتزام المبدئي بالدين، أراد أن يقول الإمام الحسين: أيها الناس، أنا أمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ناحية القرابة بل أمثله من حيث الانتماء وخط الإمامة وحمل الرسالة، وإن كنتم قد سهوتم عن ذلك فانظروا إلى ولدي علي الأكبر، فإن علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا بجده رسول الله. كان الإمام الحسين لفت نظر هؤلاء الأعداء ليلقي عليهم الحجة أن الذين يتجرؤون على قتلهم هم لحم ودم رسول الله ويفرون كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما أراد الإمام الحسين أن يلفت النظر إلى أن علي الأكبر هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، كان يريد أن يعيدهم بالذاكرة أن من يتبعونه المنحرف يزيد ابن معاوية، وأن النظام الأموي هو نظام لا يرتبط لا بالشكل ولا بالمضمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان دور علي الأكبر هو تأدية هذا الدور الرسالي والالتزام المضمون. عندما التزم علي الأكبر وقال لأبيه: يا أبتي لا نبالي، أقبل الموت علينا أم أقبلنا على الموت ما دمنا على حق، فكان علي الأكبر يمثل تجديد هذا المضمون الارتباطي العقائدي خط الامتداد لرسول الله طيلة هذه المسافة. ولكن الأعداء الذين ران على قلوبهم لم يحفظوا لرسول الله هذا الخط ولم يحفظوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، حيث قال الله سبحانه وتعالى بيوصي الناس بالقربة لرسول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالإمام الحسين كان يريد أن يذكرهم أن هل هو جزاء رسول الله أن تقتلوا أولاده وتسبوا نساءه، وهذا أقدمه لكم الشكل والمضمون ينطبقان على علي الأكبر. فكان يريد أن يبلغ في إتمام الحجة على الأعداء وأن يقدم نموذج للشباب في كل الأجيال كيف يكون الشاب متحمس إلى حد يفنى في سبيل الله ويقدم نفسه في سبيل الله دون أن يكون هناك أي اعتبار. فالإمام الحسين عليه السلام أراد أن يقول من خلال علي الأكبر أن الذين تعتدون عليهم هم ليسوا مجرد قرابة لرسول الله فقط، بل هم يعبرون عن قداسة الالتزام بهذا الخط، وأن أي انتهاك لحرمة الحسين في كربلاء هو انتهاك لحرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل أحبائنا المستمعين تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى ولادة علي الأكبر فتى الحسين عليه السلام، فنقدم الفقرة التالية يكشف عن مضمونها عنوانها وهو:
نفحة من كمالات شبيه المصطفى.
مستمعينا الكرام، تحلى مولانا علي الأكبر سلام الله عليه بمراتب سامية من الكمالات المحمدية أنبأها عنها مجملا أبوه سيد الشهداء عليه السلام عندما وصفه كما سمعتم أحباءنا المستمعين بأنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن معرفة صفات رسول الله تعرفنا بصفات سليله فتى الحسين عليهما السلام. وصفه المؤرخون فقالوا: كان علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وأسلسهم منطقة.
أيها الإخوة والأخوات، ومما ظهر من كمالات علي الأكبر عليه السلام شدة يقينه وثقته بالله عز وجل وسكينة نفسه القدسية في أصعب الأحوال. لاحظوا أحباءنا الرواية التالية التي تبين قوة النفس المطمئنة بالله في فتى الحسين عليه السلام. فقد روى المؤرخون من طرق الفريقين أن علي الأكبر سمع أباه الحسين عليهما السلام يسترجع ويحمد الله 3 مرات بعد سنة نوم خفيفة وهو في بعض منازل سيره إلى كربلاء، فسأله قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. يا أبتي جعلت فداك، مما استرجعت وحمدت الله؟ فأخبره الإمام عليه السلام برؤيا رآها في تلك السنة الخفيفة وقال: رأيت فارسا وقف علي وهو يقول: أنتم تسيرون والمنايا تسرع بكم، فعلمت أن أنفسنا قد نعيت إلينا. وهنا قال مولانا علي الأكبر بسكينة صاحب النفس المطمئنة: يا أبتي لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ فقال الحسين عليه السلام: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فقال فتاه الأكبر: يا أبتي إذن لا نبالي أن نموت محقين. فأجابه عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده.
مستمعينا الكرام، فتى الحسين علي الأكبر عليه السلام شديد الوفاء للحق وللدين الحق وللنبي الحق ولآله أهل الحق الذين يدور الحق معهم حيثما داروا. وقد ظهرت نفحة من الوفاء التوحيدي الخالص في يوم كربلاء، يوم عرض عليه الدنيا والخلاص من الموت فأبى إلا قبول الحق. وفي ذلك يقول مادحه من الأقدمين: لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. وقصة هذا البيت رواها المؤرخون منهم أبو نصر البخاري في كتاب سر السلسلة العلوية، وملخصها أن قادة الجيش الأموي في كربلاء عرضوا عليه الأمان لقرابة والدته من يزيد، فوالدته الطاهرة السيدة الجليلة ليلى بنت مسعود الثقفية، أمها هي ميمونة بنت أبي سفيان وهي عمة يزيد، كما أنها أخت أم قائد الجيش الأموي عمر بن سعد. فماذا كان جواب علي الأكبر على هذا العرض الجاهلي؟ قال عليه السلام: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن ترعى. ثم شد عليهم وهو يرتجز قائلا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن رب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي.
نجدد أحبائنا مستمعي إذاعة طهران العربية تقديم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد السعيد لمولانا علي الأكبر فتى الحسين عليهما السلام، كما نجدد تقديم تهانينا للشباب خاصة بيومهم الأغر، حيث اختيرت هذه المناسبة السعيدة لتكون وعاء له. أحبتي، عن أبعاد اختيار ولادة الأكبر علي بن الحسين عليهما السلام يوما للشباب المسلم يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين المياحي في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن شباب أهل البيت سلام الله عليهم تربوا في حجور آبائهم وأجدادهم الذين يمثلون القمم السامقة في عالم التربية والمثل والأخلاق، وأعدوا إعدادا خاصا ليمثلوا الخط العلوي المحمدي. وعلي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه أحد هؤلاء الشباب الذين نشأوا وترعرعوا في أحضان الرسالة ونهلوا من معينها الطاهر الصافي العذب. وكان سلام الله عليه ذا موقع مميز في بني هاشم، وهو لا يزال في ريعان الصبا، حتى أن معاوية ابن أبي سفيان الذي يمثل خط المواجهة مع أهل البيت سلام الله عليهم، وهو العدو الأول لهم في زمانه، أثر عنه أنه ذكر الخلافة وسأل عمن هو أحق بها، ثم ذكر أنه علي الأكبر. أما أهم الصفات وأبرزها في علي الأكبر والتي تجعل منه قدوة للشباب والفتيان، فهي أولا كونه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقة، وهذا ما نص عليه سيد شباب أهل الجنة حيث قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. والشبه برسول الله صلى الله عليه وآله والتحلي بأخلاقه واتباع سننه يعتبر غاية الكمال الإنساني للإنسان المسلم. فنحن إذن مع شخصية هي النسخة الأخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه ربه تعالى قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لذا فإن الشاب المسلم اليوم لابد أن يتعرف سيرة النبي وسننه، ثم يتشبه به في خلقه وسلوكه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثاني، علي الأكبر كان همه الدين أولا، وقد مدحه أحد الشعراء وأجاده في زمانه قائلا: لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. فمن أبرز ما يذكر في سيرته أنه في الطريق إلى كربلاء خفق الإمام الحسين عليه السلام خفقة وهو على فرسه، يعني غفى إغفاءة قصيرة، ثم انتبه وهو يسترجع، فأقبل إليه علي الأكبر قائلا: ممن حمدت الله واسترجعت؟ ما هو السبب الذي دعاك إلى الاسترجاع وحمد الله؟ قال: يا بني، إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال علي الأكبر: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال عليه السلام: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال الأكبر: إذن ما نبالي أن نكون محقين. فجدير بهذا الثبات المميز على الحق والاستعداد للتضحية أن يكون مدرسة لشبابنا وفتياننا، بأن يعضوا بالنواجذ على ما عندهم من الحق، وأن يقفوا في وجه الفتن التي تعصف بهم اليوم في أكثر من موقع وموضع وعلى أكثر من جبهة. الثبات على الحق يحتاج إلى إرادة قوية وإصرار وزاد معنوي مستمر ودائم. الأمر الثالث هو الصبر والتحمل الذي فاق حدود التصور، وهذه الصفة هي من مصاديق وامتحانات الصفة السابقة، وهي الثبات على الحق وترجمة القول إلى فعل. علي الأكبر وقع بدمه وجسده المقطع إربا إربا وثيقة العهد الذي قطعه مع الإمام الحسين عليه السلام في الطريق إلى كربلاء. والملاحظ في واقعة كربلاء أن علي الأكبر كان في الوقت الذي يبلي بلاء حسنا في القتال، كان أيضا يعاني بشكل كبير من العطش والحر الشديد وثقل الحديد. هذه بعض الصفات التي تجعل من هذا الشاب المحمدي العلوي قدوة لشبابنا.
البدر يتلالى من نبينا وآلى، البدر يتلالى من نبينا وآلى، هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر، هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر من نبينا وآلى. هايم شوصف هالبدر وانواره، لا لا بزاق من هاشم وبيدره، هايم شوصف هل بدر وانواره لا لا بزاق من هاشم وضيداره وابتهج قلب حسين باستبشاره من انولد ضنوته وضي انظاره هل فرح يتعالى من امل دلاله هل فرح يتعالى من امل دلاله هذا الاكبر
هذا الاكبر
نور يزهر
نور يزهر
هذا الاكبر
هذا الاكبر
نور يزهر
نور يزهر
من نبينا وآل
البدر يتلالى من نبينا وآل البدر يتلالى
يتلالى
هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر من نبينا وآله
هشب البديار الكرامة ترعرع هاشمي من نسل الوصيل أنزع هشب البديار الكرامة ترعرع هاشمي من نسل الوصيل أنزع وتغذى بجفوف الإبا وتطبع هل ولي من روض الكرامة تفرع مولد يهناله من شرف أصاله مولد يهناله من شرف أصاله هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر
من نبينا وآله
البدر يتلالى من نبينا وآله البدر يتلالى هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر
ولشعراء الولاء أحبائنا المستمعين حضورهم في هذه الفرحة الإيمانية بمناسبة ذكرى ولادة مولانا علي الأكبر عليه السلام وها نحن نتابع تقديم الحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أيام خالدة بالفقرة الأدبية التالية وقد اخترنا لها العنوان التالي
بدر علوي في سماء الزهراء
أيها الأحبة نقرأ لكم في هذه الفقرة أبيات مختارة من قصيدتين في مدح فتى الحسين عليه السلام ومهجة فؤاده مولانا علي الأكبر سلام الله عليه القصيدة الأولى لشاعر الولاء المبدع السيد صالح الحلي رحمه الله ونختار منها
يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته وشبه أحمد في خلق وفي خلقي أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة ورسول الله في نطقي سنانه ولسان العذب قد جريا ذا للطعان وذا للمنطق الذلق لو أن جند القضى في الحرب حاربه لفر منهزما منه على فرقي ما صال إلا وجيش الكفر مزقه يوم الكريهة في صمصامه الحنق بهمة أبدا ما ارتاع صاحبها يلقى المنايا بلا طيش ولا قلق
¶¶
أما القصيدة الثانية مستمعين الكرام فهي للأديب الولائي السيد محمد جمال الهاشمي، ونختار منها قوله رحمه الله:
هل هلت باسم سيفه كربلاء فتهادى العلا وماس الإباء، بطل تنطف الشجاعة منه وتفيض الفتوة العصماء، وفتى باسمه المكارم تشدو وتشيد الحرية الحمراء، علوي الشعاع قد أطلعته من سماها الصديقة الزهراء، من بني هاشم الأبات ولكن فضلتهم نفس له شماء، صبت طه يحكيه خلقا وخلقا فله منه منطق وبهاء، وحفيد الوصي يعرب عنه بأسه إذ تثيره الهيجاء، ووليد الحسين حاز معاليه وبالورد تعرف الأشذاء، ولدته الشموس حتى تسامى كوكبا منه تزهر الأجواء، واشرأبت له العيون اندهاشا أهو وجه أم كوكب وضاء، بطل يعضد الشجاعة باللطف وللطف تخشع الأقوياء.
باسمه تعلو الشفاء بسمة تعلو الشفاه تحلقا، قد نار نور الشبل بن الإمام الشهيد وتنثر الورود وتتشوقا، لحظة الميلاد قد حل بالدنيا عيد فتضوي سمانا وتتألقا، هذا علي الأكبر قد جاء للدنيا حبيب، كل عام وأنتم بألف خير، أزف إلى مولاي الإمام الحجة المهدي عجل الله فرجه، وإلى جميع العلماء والمراجع، وإلى المسلمين كافة وخاصة شباب المسلمين، ميلاد هذا النور الزاهر والشبل الطاهر علي الأكبر سلام الله عليه، وأعاده الله علينا وعلى جميع المؤمنين بخير وسعادة إن شاء الله في هذا العام وكل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام التركي القطيف السعودي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أن نتقدم بأجمل التهاني والتبركات إلى عموم المسلمين في جميع بقاع الأرض بمناسبة ولادة سيدنا مولانا علي الأكبر، وهذه دعوة لنا لأن نتسامح ونتحابب في ذكرى ولادة رجل كان قمة في العطاء للإسلام والمسلمين، كان هو قائد المسلمين في كل الشدائد، وهذه أجمل التهاني مرة أخرى لجميع المسلمين عامة دون استثناء. أبو الحسن من قطاع غزة فلسطين المحتلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية ولادة القمر الهاشمي أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورمز الفداء والتضحيات من آل الحسين عليهم السلام. لو أن الأمة الإسلامية تتعلم كيف قدم علي الأكبر نفسه فداء للعقيدة لأصبحت أمريكا وإسرائيل تحت أقدام المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله. حيدر المقداد، لبنان.
أحبائنا المستمعين، لازلتم معنا من إذاعة طهران، وهذا اللقاء من برنامج أيام خالدة والخاص بذكرى المولد المبارك لفتى الحسين علي الأكبر عليه السلام، ومسك ختامه فقرات نورانية نزوره بها معا، نختارها من الزيارة التي يزار بها عليه السلام بعد زيارة والده سيد الشهداء عليه السلام في شهري رجب وشعبان، وهي كما رواها الشيخ المفيد: السلام عليك أيها الصديق الطيب، الزكي الحبيب المقرب، وابن ريحانة رسول الله. السلام عليك من شهيد محتسب، ورحمة الله وبركاته. ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك. أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف وفي الغرف السامية، كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه. فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني. أشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما تقبلوا منا أعزائنا المستمعين أصدق التهاني والتبريكات بذكرى ولادة مولانا علي الأكبر عليه السلام. أحبتي، أيام خالدة كان من إخراج الأخ يعقوب زماني، والهندسة الصوتية الأخ نادر قانع، ومن تقديم
شيماء كريم
وأمير فوزي.
شكرا لكم على طيب استماعكم لهذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة السعيدة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة،
هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، وحسيني يوفى من طه وصوفى، وحسيني يشوفى من طه وصوفى، مولد الأكبر هالليلة.
بين الرمش وبين العين اسمه يتلالى، مطبوعة فوق الخدين أجمل إطلالة، من أول أولاد حسين وأول أمالة، فقدوما بين الأنوار شمس الأعياد، فشدوا من اسم الكرار لحن الميلاد، مولى حسين قد صار مرآة الهادي. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
صلوا على بسم الله،
لا إله إلا الله،
في حضن الحسين محلاها الطفل، نسخة للمختار أطباع وشكل، من طبع لغصان ترجع للأصيل،
من طبع لغصان ترجع للأصيل.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
ميلاده ميلاده بالكون أزهر ميلاده، ذاته معروفة
من طه وصوفة،
مولد الأكبر هالليلة،
مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، وحسيني يشوفه من طه وصوفة، وحسيني يشوفه من طه وصوفة، مولد الأكبر هالليلة.
مولد بيه الفرحة تبان في أطهر عيله، يوم 11 من شعبان بنهار وليله، لحسين نبش بلا فرحان ويا فرحة ليلة بشرى من أحلى الأيام تحلى ذكراها حتى لو مرت أعوام تبقى بشراها ميلاد الأكبر قد دام نورا أثراها لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الدنيا مزهرت والله
لا إله إلا الله
الأكبر بالأفضل نور هالشهر بالفضل تمتاز أصناف البشر تفترق ما بين أحجار ودرار
تفترق ما بين أحجار ودرار
ولا إله إلا الله
لا إله إلا الله
أنوارا أنوارا الأكبر شعت أنوارا تتلالى طيوفا
منطاها وصوفا
مولد الأكبر هالليلة هالليلة
هالليلة هالليلة مولد الأكبر هالليلة 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 مولد الأكبر هالليلة وحسين يشوفه منطاها وصوفه وحسين يشوفه منطاها وصوفه مولد الأكبر هالليلة
ديانة فرحة وأعياد الأكبر شرفها قلب حسين بهالميلاد أصبح يعرفها والفرحة بأول الأولاد شنه ليوصفها هذا عن خبر قد جاء يبقى مرويا لحسين أحلى الأسماء يسمو قدسيا كل صبي بالأبناء يسميه عليا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
اسم علي من اسم الله
لا إله إلا الله
كل فرح لباب بالقلب انفتح وبعلي هاليوم كل قلب انشرح وبغرام الآل يا محلى الفرح
وبغرام الآل يا محلى الفرح
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
من حدر من حدر وارث اسمه من حدر من اسم الله حروفه
من طه وصوفه
مولد الأكبر هالليلة
مولد الأكبر هالليلة هالليلة
مولد الأكبر
هالليلة وحسين يشوفه من طه وصوفه وحسين يشوفه من طه وصوفه مولد الأكبر هالليلة
مولد الأكبر هالليلة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل ما يسركم من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة راجينا أن تقضوا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة رافقونا أيها الأحبة
Thank you.
أيها الأحبة، الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي من مواليد محافظة ديالة بالعراق عام 1960، وهو مقيم في النمسا. بدأ الكتابة في سن مبكرة، وفي سن 15 فاز بجائزة أدبية في مسابقة تلفاز ميسان. يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة البصرة عام 1982، عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، وعضو جماعة الأدب الحديثة في القاهرة، عضو جماعة الديوان الشعرية في مراكش. يمارس أنواع الكتابة الأدبية في الإبداع والنقد، وله مساهمات في السياسة والاقتصاد والترجمة.
أصدر مجلة ساري في النمسا، وهي دورية ثقافية عامة باللغتين العربية والألمانية، صدرت منها 4 أعداد بين حزيران 1998 وآذار 1999، وأصدر مجلة ضفاف في حزيران 1999، وهي فصلية ثقافية عامة صدر منها حتى الآن 17 عددا، وهي مستمرة في الصدور. له في مجال الشعر وطن الحب، وطن الكبرياء، بغداد 1988، ما قالته النخلة للعشاق، بغداد 1990، تأملات قبل السفر، بغداد 1991، منفيون من جنة الشيطان، المكسيك عام 2003، الدخول في خبر كان، القاهرة 2004.
مستمعينا الأعزاء، في قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي ثنائية شعرية جميلة جامعة بين وضوح اللغة وبساطة المفردات، مع عمق المضامين الصارخة بالتمرد ضد جبروت لا جدوى وقبح المصير. وأفضل تعبير عن ذلك نراه في مجموعته العربية منفيون في جنة الشيطان، حيث يختصر الشاعر موقفه عبر المقطوعة التالية:
لقد نجونا، رأس المال ينمو، الفقراء يغرقون في بحر الفوائض المالية، كل العالم يمضي للأمام، الأرباح ترتفع، الأسعار تعمل أثرها، تدوي، رأس المال ينمو.
ومن البديهي مستمعينا الأفاضل أن معرفة حياة المبدع وظروفه تساعد كثيرا على تفهم مضامين إبداعاته والتفاعل معها بصورة أعمق وأكثر موضوعية. ووديع العبيدي اتخذ من النمسا موطنه الثاني، وبما أنها كما هو معلوم ناطقة بالألمانية، فإن الشاعر قد تضلع بهذه اللغة إلى حد أنها صارت لغة تعبيره الأدبي الثانية بعد العربية. وهذه الثنائية الثقافية اللغوية لابد أن تترك أثرها في الإبداع الأدبي. ورغم الاختلافات الكثيرة بين الثقافتين العراقية العربية والنمساوية الجرمانية، إلا أنه كان يبدو ثمة تشابه بين الروحين العراقية والجرمانية، حيث تهيمن تلك الازدواجية الحادة بين إحساسين متصارعين: الروح العذرية الرومانسية الحالمة بحياة فردوسية خالدة ومجتمع ملائكي فاضل، ومواجهة واقع قبيح وحياة عابثة، مجتمع قاس وموت رابض لا يرحم، والتصادم بين هذين الطرفين المتناقضين، أي الروح الحالمة والواقع المشوهة، يخلق في الإنسان نفسية متشائمة ورؤية سوداوية متمردة خائبة بائسة.
ويمكن اعتبار شاعر الحداثة العراقية السياب أفضل من عبر عن هذه الروح العراقية شعرياً، يستخدم وديع العبيدي مثل كثير من الشعراء الرموز التاريخية والأسطورية في قصائده مثل آدم، حمورابي، جلجامش، يوسف النجار وغيرهم، إلا أنه يضفي تمرده الخاص به على هذه الرموز ويغير تماما معانيها المعروفة. لهذا نرى مثلا نبي الطوفان وخلود الإنسان يتحول إلى لاجئ سياسي، فيقول عنه:
في سجن تسفير الأجانب طابعا في زاوية باردة، خلفه تحتشد عناوين العشاق والسجناء.
قصائده جميعها ذات مضامين إنسانية شمولية، بما فيها القصائد الذاتية التي يتحدث فيها عن نفسه. هناك في منتصف الليل، إذا سمعت صوت الصحون فلا تحسبني جائعا وإنما أنتحر على الطريقة الملكية، عملا بوصية أبي قراط، فميتة التخمة أفضل من ميتة الجوع. أعزائنا الأفاضل، إن تمرد شاعرنا ليس فقط ضد مجتمعه الشرقي العالم ثالثي، بل أيضا ضد المجتمعات الحداثوية المتقدمة. يحيى القرن الحادي والعشرون، قرن العبوديات في الشرق، عبودية الغيبيات في الغرب، عبودية الآلهة في كل العالم، عبودية رأس المال إله الجميع.
مستمعينا الأعزاء، فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية في قصائد الشاعر وديع العبيدي، نتوقف عند الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، أفضل التحية، وأحيي ضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور،
نعم.
عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي، نلاحظ هناك أبعاد إنسانية تدل على شعوره الحاد بالغربة والحنين إلى الوطن، كذلك محاولة توظيفه لهذه الأبعاد في أشعاره المقاومة للحكومات الظالمة المستبدة. حضرتكم كيف تستقرؤون هذه الأبعاد في أشعاره؟
نعم، في البداية وجه تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. حديثنا كما ورد في سؤالكم يدور حول الشاعر والناقد والكاتب العراقي المعاصر المغترب وديع العبيدي، الذي كاد أن يكون الشعور بالغربة والاغتراب والحنين إلى الوطن هاجسه الوحيد في معظم كتاباتي، ومنها على سبيل المثال قصيدته أذكر أني عراقي فأبكي. هذه القصيدة التي تعتبر من قصائده الأخيرة، يرسم لنا فيها صورة شعرية رائعة عن ما يجول في خاطري عن الوطن من منفاه البعيد في أوروبا، فيكتب معاتبا إيام: إذا ضاقت بي الأرض، ضاقت دروب الخليقة، لا مسكن يحتويني ولا حديقة ترتويني. يتابع في نفس هذه القصيدة كتابته ويسأل نفسه متعجبا، يقول: لماذا أحب البلاد التي عذبتني؟ أحب الدماء التي شردتني، الليالي التي لم أرتوي من سناها، لماذا إلى الآن أكتب في لغة ترفع السيف ضدي وتدهسني ملامحها؟ يعني يشير إلى الطابع المقاوم،
نعم،
السياسي المقاوم لأشعاره. للمرأة باعتبارها تمثل الرمز للأرض وللوطن في شعر هذا الشاعر وفي نتاجات معظم الشعراء المعاصرين لها طبعا حضور في أشعاره، فهي عنده مثال صدقه فآمن به، ولكنه لما جفاه الوطن عاتب المرأة لأنها علمته عشقا. نعم، اكتشف فيما بعد أنه كذبة، يعني عشق الوطن حسب رأيه طبعا
نتيجة
المعاناة أنه كذبة حكومات توالت على حكم بلده، فقال في هذا المجال: ولكن النساء جميعا تموهن خلف حجاب الحكومات، وكل النساء وكل الحكومات والمستمعين والمستمعات، كل البلاد سواسية في ناظري، كلهم كلهن كذبوا كذبنا علي. حيث يرى هنا الشاعر وديع العبيدي بهذه القصيدة أن الحكومات المتعاقبة تكذب على شعوبها، ولذلك لم يعد يثق بالحكومات التي توالت على ريادة السلطة، ومهما حاول التخلص من بلدي ومن صفته وهويته الوطنية يبدو متعلقا بوطنه لا يستطيع أن يفارقه. حيث يقول في هذا المجال: بعد 20، 30 أو 50 ما زلت غريبا وحيدا حزينا، أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري. بالمناسبة كلمة ظفري جاءت في قصيدة الشعر على شكل إظفري أو إظفري، لكن يعني شكل صحيح هو ظفري. يقول: أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري، أذبح القلب والذكريات، أخرج من شرنقة الموت لأصبح شخصا جديدا خارج كل الحدود، كل حدود الوقت والأمكنة. وبعد ذلك يعود في القصيدة ذاتها ليذكرنا بعشقه وحبه الذي تركه في الوطن، والذي كان يعاني كما كان هو نفسه يعاني عندما كان يعيش في وطنه. يقول: تركت فؤادي هناك وراء الحدود، تنهشه الجند والكلاب السلوقية. وفي الختام، ختام هذه القصيدة أو هذا الديوان، يحذرنا الشاعر وديع العبيدي وينبئنا أن كتابته هي الرصاصة التي تقتلنا، ولكن هذا الشاعر والكاتب الإنسان لم ينس همه، لم ينس حبه وعشقه، لم ينس الوطن في الحقيقة. ولذلك قال في قصيدته الشحاذ من مرفاه في لندن، شير إلى بعض المناطق في لندن، يقول في هايد بارك: كان كثيرون يخطبون وكثيرون يستمعون بعيونهم، في داخلي كان صراخ بعيد: من منكم قتل وطني؟ هذه هي نهاية القصيدة، وهذه هي نهاية حديثنا.
شكرا جزيلا لك، حفظك الباري ورعاك الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طارون. حفظكم الباري ورعاك،
موفقين إن شاء الله.
ابقوا معنا أيها الكرام لنواصل استعراض طائفة أخرى من قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أحبتنا الكرام، الملاحظ أن أجواء قصائد العبيدي عموما أقرب إلى أجواء الحكاية والأقصوصة، حيث تكون لغة القصيدة أقرب إلى لغة الحوار، ويمكن اعتبار قصيدتي لا تنتظريني يا أمي من أجمل وأفضل النماذج الحكائية الحوارية. فلنستمع إلى المقطع التالي.
اخلع جواربك قبل النوم، تقول أمي، وتضع علي غطاء آخر. أقول لها: كيف أخلع جواربي وضابط الصف يدعوني كل لحظة؟ وأناشيد الحرب كلما أحست بالضجر تدعوني. وأنت من الأفضل أن تذهبي للنوم ولا تتفقديني دائما أينما أذهب. هل أبقى دائما طفلك المدلع